بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإننا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن انتهينا من شرح أسماء الله الحسنى سنشرع مدارسة في كتاب منظومة قلائد الدر المنثور في البعث والنشور، وهذه المنظومة لها أهمية كبيرة كما سيأتي بيانه. وسأبدأ بالتعريف بالناظم ومضمون النظم وأهمية هذا الفن وأهم المصادر في ما يتعلق باليوم الآخر. فصاحب المنظومة هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن سعيد بن عبد الله الديريني المصري، ولد في سنة 612 وتوفي في سنة 694 للهجرة. مضمون هذه المنظومة، أولاً، هذه المنظومة من البحر البسيط، وقد اشتملت على عقيدة مهمة تتعلق باليوم الآخر. فبدأها الناظم بحمد الله ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وازدرى نفسه وهضمها، ثم انتقل إلى بيان علامات الساعة الصغرى وذكرها بأسلوب مجمل، ثم ذكر علامات الساعة الكبرى وفصل فيها، ثم بيّن مواقف يوم القيامة موقفاً موقفاً وما فيه من أهوال، ثم بعد ذلك انتقل إلى وصف النار ثم إلى وصف الجنة في نظم بديع جميل لطيف يحيي القلب. أهم المصادر المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر أو بالبعث والنشور، المصادر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المصادر العامة، وأولها القرآن، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى فصل هذا المقام تفصيلا وذكر فيه ما يكون من الموت والجنة والنار وغير ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر الثاني السنة النبوية، وهذا بين ظاهر في الصحاح في كتاب البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإنهما أودعا في كتبهما أبواب تتعلق بعلامة الساعة ويوم القيامة وما يتعلق بالجنة والنار، وكذلك منها كتاب رياض الصالحين الذي نحن نقرأ منه قراءة لطيفة خفيفة، فإن ذكر جملة مما يكون في الجنة والنار والبعث والنشور، وكذلك كتاب الترغيب والترهيب مع تصحيحه للشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحين شوي صعب، فتحت تلجرامي، ها؟ خلاص هلا بسرعة. مشكور بسرعة. إذن أولا ماذا؟ القرآن، ثانيا السنة، ثالثا كتب العقيدة، المتون العقدية وكتب العقيدة، فإنها لابد عند ذكرها لأركان الإيمان أن تذكر ركن الإيمان باليوم الآخر. فبعض كتب العقيدة يفصل وبعض كتب العقيدة يجمل، لكن لابد من ذكر اليوم الآخر. أما المصادر، النوع المصادر الثاني، القسم الثاني من المصادر، وهي المصادر المستقلة، المصادر التي خصصت في الكلام على البعث والنشور واليوم الآخر، وهي كتب كثيرة، سأذكر لكم جملة من أهمها. أول تلك الكتب السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، الكتاب لأبي عمرو الداني المالكي، وهو من الكتب يعني الرئيسية في هذا الباب، وهو من الكتب أيضا المسندة. الكتاب الذي يليه وهو أيضا كتاب مسند يذكر فيه الأحاديث والآثار ونحو ذلك، البعث والنشور للبيهقي، البعث والنشور للبيهقي. الكتاب الثالث وهو كتاب جمع وحرر وفصل وشرح ويعتبر عمدة في هذا الباب، كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله القرطبي المالكي، لأبي عبد الله القرطبي المالكي. الكتاب الرابع كتاب النهاية في الفتن والملاحم، كتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير رحمه الله تعالى. الكتاب الخامس كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني، كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني، وهو جمع على جمع التذكرة، يعني جعل التذكرة مصدرا من المصادر، والسنن الواردة في الفتن مصدر من المصادر، وحرر بعدهم وجمع. من الكتب المعاصرة النافعة كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وإشراط الساعة، للشيخ حمود التويجري رحمه الله. من الكتب التي أيضا في هذا الباب لطيفة وجميلة كتاب اليوم الآخر للدكتور غالب عواجي، الكتاب التاسع أحاديث أشراط الساعة، أحاديث أشراط الساعة وفقهها للدكتور محمد غيث الغيث. والكتاب العاشر الذي هو سهل ممكن أن يقرأ بعد هذه المنظومة أشراط الساعة ليوسف الوابل. لابد لطالب العلم أن يكون عنده مرجع في مكتبته، فذكر الكتب لإيجاد مكتبة مرجعية يستطيع أن يرجع إليها ويستفيد منها، خصوصا في أبواب العقائد لأن الفتن فيها أو أهل الفتن أفسدوا فيها. رابعا في المقدمة أهمية دراسة علامات الساعة واليوم الآخر وما يتعلق بهذا الركن. أولا أحبتي، علم هذا العلم واجب، العلم بهذا العلم واجب لأنه ركن من أركان الإيمان، لأنه ركن من أركان الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل سئل ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي حديث جبريل أشار إلى علامات الساعة، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وما هي أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فيجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب علما، لأنه علم واجب. الأمر الثاني في أهمية تعلم هذا العلم أن هذا العلم يبعث في القلب الهمة، يجعل الإنسان عنده همة عالية في العلم، في الإيمان، في العمل. لأن معرفة العبد أن أصل نجاته في هذه الدنيا وبعد موته وفي مواقف يوم القيامة، أصل نجاته بالإيمان، أصل نجاته بالإيمان والعمل الصالح. فإذا تعلم هذا العلم وعرف أن يوم القيامة سيكون المواقف فيه ليست بالقوة وليست بالرجولة وليست بالسلاح وليس بالعتاد، وإنما بالإيمان والعمل الصالح، تهيأ وتزود حتى إذا أتى ذلك اليوم هو بإذن الله سبحانه وتعالى ثابت في مواقفه من بدء دخوله في قبره وسؤاله عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن للإيمان باليوم الآخر أثر عظيم على سلوك العبد في حياته. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم يوعظ به، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمواعظ تؤثر في من حقق الإيمان وحقق الإيمان باليوم الآخر، هذا الذي يتؤثر فيه الموعظة. ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. متى تكون الأسوة حسنة ويقتدي الإنسان بمن قبله؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاليوم الآخر يحرك الإنسان إلى أن يقتدي بالصالحين. ويقول سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فتحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر يجعل عندك قاعدة راسخة في عدم موالاة من حاد الله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد إلى الله ورسوله وتمسك بالكتاب والسنة لمن كان محققاً للإيمان بالله وكان راسخ الإيمان باليوم الآخر. لهذا يقول ابن الجوزي كلمة جميلة، يقول: إني رأيت العمر بضاعة الآدمي، إني رأيت العمر بضاعة الآدمي، فعجبت من تفريط الناس به، كأنهم ما علموا أن الدنيا ميدان شقاق، وأن غاية العمر الغاية إلا وأن غاية العمر الغاية يعني النهاية، إلا أن التفاضل في السباق على قدر الهمم، وتفاوت الهمم على قدر الإيمان باليوم الآخر، تفاوت الهمم على قدر الإيمان باليوم الآخر، فمن صدق يقينه جد، ومن تيقن طول الطريق استعد، ومن قلت معرفته تثبط، ومن لم يعرف المقصود تخبط. ولك أن تقارن الواقع، من كان ضعيفا في إيمانه بالله وفي اليوم الآخر تجده متثبطا متخبطا في حياته، أما من جعل اليوم الآخر أمامه نصب عينيه ستجد سلوكه مع الله في عبادته مع خلق الله إنما يرجو اليوم الآخر، يخشى من سيئة ويرجو الحسن. واربط الشيء بالشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو شق تمرة. فمن عرف اليوم الآخر والنار وما فيها افتدى بالدنيا ليس بشق تمرة، افتدى بالدنيا حتى ينجو من هذه النار. ثالثا من فوائد أهمية هذا العلم أن أهل التقوى قد مدحهم الله سبحانه وتعالى لخوفهم من هذا اليوم، فمن صفات أهل التقوى الخوف من ذلك اليوم والاستعداد له. يقول سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. من هم؟ قال سبحانه وتعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهم من الساعة مشفقون. أهل التقوى أهل إيمان بالله وقلوبهم وجلة خائفة من ذلك اليوم، لأن الموت وما بعده في الحقيقة يؤرق أهل التقوى ويخوف أهل الإيمان، فالقلوب حية يقظة مستعدة، ما بينك وبين ذلك إلا سلب هذه الروح ونزعها، وهذا قد يكون الآن اليوم غدا بعده، وإن طال فلن تتعدى السبعين، أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن طال طال كم ستعيش؟ 100 سنة ستموت، فلا بد من الاستعداد. فيكون تحقيق الإنسان للإيمان أو بالإيمان محققا بالإيمان محققا الإيمان باليوم الآخر سيكون ذلك حجابا له من الوقوع في المعاصي والذنوب، لأن من خاف الآخرة تحرز مما يرديه في تلك الآخرة، ومن لم يؤمن أو ضعف إيمانه غشيه الغرور وطول الأمل. وتأملوا قول الله سبحانه وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. لاحظ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، لجهلهم بها وعدم إيمانهم بها يستعجلون بها وما يدرون ما فيها، لكن أهل الإيمان يقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فالجهل يعمي البصائر، يجعل المواقف العظيمة في اليوم الآخر كأنها غير موجودة، فيظن الإنسان أن الدنيا هي دار القرار. وهذه الفائدة الرابعة، أن معرفة الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه يجهد الإنسان في الدنيا ويقلل مساعيه فيها ورغبته في محبتها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. لكن ضعف العلم وقلت البصيرة، فظن الكثير مع علمهم بذلك اليقين، ظنوا أن هذه هي الدار، دار الخلود. وإن سألت فلسانهم يقول: نعم سنموت، لكن الأفعال تقول أننا سنخلد. لماذا؟ لأنك لا تجد العمل والسعي للآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذه الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هذه المعرفة جدا مهمة، وليست فقط المعرفة وإنما حياة القلب بها، بحيث أن يكون القلب دائما حي متذكر. ما الذي يجعله يخشع في صلاته؟ ما الذي يجعله يخلص في عمله؟ ما الذي يجعله يعبد الله؟ ما الذي يجعله يبر بوالديه، يحسن لجيرانه، يحترم أصدقائه، يحسن لزوجته والزوجة تحسن لزوجها، ويربي أبناءه وأبناءه يبرونه؟ أن يكون ذلك حي في القلب، لأنه سيأتي يوم سنحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة. سنقرأ شيء من الأبيات، نسأل الله أن يعينك وإن شاء الله. تفضل بطيء، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللحاضرين. قال الشيخ عبد العزيز الديني رحمة الله عليه في منظومته قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور: الله أعظم مما جال في الفكري، وحكمه في البرايا حكم مقتدر، مولى عظيم حكيم واحد صمد، حي قديم مريد فاطر الفطر. يا ربي يا سامع الأصوات صل على رسولك، صل يا ربي يا سامع الأصوات صل على رسولك المجتبى من أظهر البشر، محمد المصطفى الهادي البشير، هدى كل الخلائق بالآيات والسور وآله وعلى أصحابه فهم كأنجم حول من يسمو على القمر.
نعم، بدأ الناظم قصيدته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن الله سبحانه وتعالى أعظم مما يجول في الفكر، فالله سبحانه وتعالى عظيم لا أعظم منه، كبير لا أكبر منه، لا يستطيع العقل أن يكيفه أو يمثله، فالله أعظم مما يجول في هذا الفكر، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو سبحانه وتعالى لا يحاط به علما كما قال ولا يحيطون به علما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، يعني في ذاته وكيفية صفاته، لأن هذا شيء غيبي لا يصل إليه العقل البشري. إنما الواجب أن نؤمن بأسماء الله وصفاته، وأن هذه الأسماء حسنى لها معان حسنى، وأن صفاته صفات كمال لها معنى لا نكيفه ولا نمثله جل في علاه. وبين أن حكم الله سبحانه وتعالى في البرايا حكم مقتدر، فالله سبحانه وتعالى هو الحكم الحاكم الذي يحكم في مملكته بما شاء على وفق حكمة عظيمة بتقدير منه سبحانه وتعالى، فهو القدير المقتدر. والحكم حكم شرعي وحكم قدري، حكم شرعي، فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وأمر أن يحكم وأن يعمل به وأن تمتثل أوامره، فهذا حكم من الله يجب العمل به. وحكم قدري أن الله سبحانه وتعالى قدر في هذا الكون ما شاء بحكمة بالغة، فهذا الحكم يجب التسليم له. فالأول حكم شرعي يجب امتثاله، والثاني حكم قدري يجب التسليم له. ثم بين جملة من أسماء الله، قال مولى عظيم حكيم واحد صمد حي قديم مريد فاطر الفطر. هذه من أسماء الله سبحانه، من أسماء الله سبحانه وتعالى، إلا القديم والمريد. فالقديم ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، والمريد ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. فالمريد صفة له سبحانه وتعالى، والقاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وليس كل صفة يشتق منها اسم، ليس كل صفة يشتق منها اسم. والقديم من باب الإخبار، ليس صفة ولا اسما. وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فاسم القديم لا يصح أنه اسم لله سبحانه وتعالى، وإنما يعبر بالأول بدل القديم. فالأول الذي ليس قبله شيء، لكن لفظ القديم لا يستعمل إلا فيما القديم لا يستعمل إلا في المتقدم على غيره، القديم لا يستعمل إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لا يسبقه عدم. ثم بين في النظم أن الله الرب، يا رب يا سامع الأصوات، فالله سبحانه جل في علاه السميع الذي يسمع كل صوت، فجميع الأصوات سواء الصوت البشري أو الإنس الإنسي أو الجني أو الحيواني أو صوت الشجر أو الرياح أو الأصوات التي تحت البحر وفوق السماء، كل الأصوات يسمعها جل في علاه، يسمع جميع الأصوات في كل الأوقات مع اختلاف اللغات، ولا يتداخل عليه صوت من صوت. فهذا الداعي وهذا المتكلم وهذا الهامس وتلك الحشرة، كل ذلك يسمعه سبحانه وتعالى. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم المجتبى، أي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من أطهر البشر، المصطفى الهادي إلى أقوم سبيل وخير طريق، البشير الذي بشر الناس بالجنة وبشرهم بكل خير، الذي دل الخلائق بالآيات والسور، فكان صلى الله عليه وسلم شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. وهداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية دلالة وإرشاد، الهداية على نوعين: هداية التوفيق الإلهام، التوفيق هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملك هداية التوفيق إلا الله. أما هداية الدلالة والإرشاد فإنها طريقة رسول الله ومن سار على طريقة رسول الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، يعني دلالة لا تهديه هداية التوفيق، لا تهدي من أحببت، وقال إنك لتهدي على صراط مستقيم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو يهدي ويدل، وذلك كله بالآيات والسور، يعني بالشرع. لم يكن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن طريقة ما بعد أو أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالآيات والسور وبالسنن. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. والوحي على كم قسم؟ على قسم وحي وهو القرآن، ووحي وهي السنة. فالقرآن وحي من الله سبحانه وتعالى متعبد به، كلام الله جل وعلا حروفه ومعناه ليس بمخلوق، والسنة وحي ثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي، كان الصحابة يقولون كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، لكن السنة معان من الله أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما شرع، كلاهما شرع من الله. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن معه كأن الصحابة نجوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قمر، فقمر من حوله النجوم، بل أعلى، النبي صلى الله عليه وسلم أعلى قدراً وصفة ومنزلة من القمر، لأن القمر وإن كان يضرب به المثل لكن له مر بدر مرة هلال مرة محاق ومرة لا يرى، لكن نور السنة دائما يرى، نور السنة دائما يرى. بهذا نكتفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويفهمنا وأن يحفظنا وإياكم ويثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.